لهفي لشمس الله تغرق بالدماء فضياؤها بخضابها يتشعشع، لهفي لحب الله شق فؤاده، سهم الخنا ويلاه فهو مبضع، لهفي لغرته أصاب بياضها، حجر بأحقاد العتات مشبع، لهفي لشيبته الكريمة حرقت بلهيب نار في المخيم تسرع. لهفي لحسن الله داست صدره، خيل الدجى منها تئن الأضلع، لهفي لمسلوب العمامة والرداء سلبوه خاتمه فقطع إصبعه، لهفي لمهجة فاطم سالت على لهب الثرى فأضاء منها المضجع، لهفي لثغرك والثنايا مسها نكت بمخصره الزنيم يقرع، لهفي لزينب والفواطم روعت سبيت وزينب للمصائب مجمع، ويلاه ناموس الإله مقيد بحبال رجس بالسياط يلوع. وتظل آهات الوفية جمرة من قلب مشجية النوادب تسطع، ترثي حسينا والعقيلة زينبا ندبا لأفئدة الولاء يقطع، فيحيلها نبعا لندرة من قضى بالطف ظمآنا سقاه المدمع، أم البنين بدمعها نشرت لنا رايات فتح عاليات ترفع. كان هذا مستمعين الأفاضل ختام مرثية أم النوادب في مدح سيدة الوفاء الولائي مولاتنا باب الحوائج أم البنين فاطمة بنت حزام زوجة سيد الوصيين الإمام علي المرتضى سلام الله عليه وعليها، وهي من إنشاء الأديب الولائي المعاصر الأخ عبد العباس الزينبي. قرأناها لحضراتكم ضمن لقاء اليوم من برنامجكم مدائح الأنوار، استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أستودعكم الباري عز وجل بكل خير ودمتم في رعايته آمنين إن شاء الله، وأسألكم الدعاء.
يا أم البنين دمعة أنين لجل الأربع الأقمى العالم حزين، يا أم البنين دمعة أنين لجل الأربع الأقمى العالم حزين، يا أم البنين دمعة أني لجل الأربع الأقمى.
صوب أولادك غدور صوع على التروب والعبرة تلوح بعيون السحوب والحال اشتنوح نجمات وشهوب يوم الطيبين يا صوت الحنين لجل الأرض على قمر هالعالم حزين
يا أم البنين دمعة أني لجل الأرض على قمر هالعالم حزين
يا أم البنين
دمعة أني لجل الأرض على قمر هالعالم
عشاقي جريح عباس القمر وبعين السهام يا وصف استغار وانت بلا بني انت بدين السهار من عدهم بقال احلام وصور عفيش تصبرين والله المعين لجل الأرض على قمر هالعالم حزين حزين
يا أم البنين دمعة أني لجل الأرض على قمر هالعالم حزين يا أم البنين دمعة أني لجل الأرض على قمر هالعالم حزين
والجفن القريح ما لحظة هجاع بيا حال المصاب ناعيهم رجاع حسين أحلى التراب والكون انفجاع عباس القمر نوره ما سطاع حقش تحزني خاليها العريق لجل الأرض على قمر هالعالم حزين
يا أم البنين دمعة أني لجل الأرض على قمر هالعالم حزين
يا أم البنين
دمعة أني لجل الأرض على قمر هالعالم حزين
يا أم الفخار والعز والصمود شلون أربع قدوم ما إنهم وجود حيران السماء بالمدمع تجود أملاك الحزين تتنزل وفود موعد للحنين برض الطفيحين لجل الأرض على قمر هالعالم حزين حزين
يا أم البنين دمعة أني لجل الأرض على قمر هالعالم حزين يا أم البنين دمعة أني لجل الأرض على قمر هالعالم حزين
بالطفوف يمديك الخيام شوفين اشجران من طاح العلام والطفل رضيع منهم ما سلام مقطوع الوتين محبوب الحسين لجل الأرض على قمر هالعالم حزين
دمعة أني لجل الأرض على قمر هالعالم حزين يا أم البنين دمعة أني لجل الأرض على قمر هالعالم حزين
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن سخط الله برزقه وبث شكواه ولم يصبر لم ترفع له إلى الله حسنة ولقي الله تعالى وهو عليه غضبان. ومن سخط الله برزقه وبث شكواه ولم يصبر. شايفين بعض الناس اللي يمتى ما تشوفه يمتى ما تلتقي به تراه يشكو قلة المال ويشكو من الرزق، حتى أن بعض الناس أصبحت الشكوى بالنسبة إليهم مرض. يعني حتى لو الله منطيه، حتى لو الله عز وجل رازقه وموسع عليه، شوفه يشكي: ما عندي، رزقي قليل. ما يقول الحمد لله، لله الحمد، في خير في نعمة. هذا مرض أخلاقي ومرض نفسي خطير، لأن هذا يمثل سخطا على الله، يعني عدم رضا بالله وبقضاء الله وبقسمة الله، خصوصا أولئك الذين يشكون دائما إلى الناس. الله عز وجل أيها الإخوة الكرام هو رازق الجميع، وحاشا لله تعالى أن يفتح فما ولا يهيئ له رزقا. الله عز وجل حتى هذه النملة، تصور الآن مثلا نملة صغيرة جدا في نفق، في كهف، في جبل، في صحراء من صحراء أفريقيا، هذه من يدري بها؟ من يسأل بها؟ من يعرفها؟ لكن الله عز وجل حتى تلك النملة الضائعة بين هذه الرمال والصحارى، الله عز وجل يتكفل لها برزقها. وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وما من دابة إلا على الله رزقها، بما في ذلك الإنسان. في يوم من الأيام قالوا له لأمير المؤمنين عليه السلام، قالوا: يا علي، لو سد على رجل باب بيته فمن أين يأتيه رزقه؟ قال: من حيث يأتيه أجله. الله عز وجل يوصل له رزقه. فإذا الرزاق هو الله تعالى، المعطي هو الله عز وجل، والله عز وجل يرزق الجميع، وليس في ساحته بخل. يعني لما يضيق على بعض العباد في الرزق مو لبخل في كرمه تبارك وتعالى، هو أكرم الأكرمين، لكن مرات يريد يمتحن الإنسان، يريد يختبر الإنسان، يشوفه يصبر ما يصبر. وحتى اللي ينطيه ويوسع عليه أيضا يريد يبتلي، يريد أن يراه يشكر أم يبطر. فإذا على الإنسان عندما يقتر الله عليه ويضيق عليه رزقه أن يصبر ويحمد الله عز وجل. شايفين بعض المؤمنين حتى في أشد حالات الحرج والعسر والضيق لما نسأله يقول لك الحمد لله نعمة من الله عز وجل. بعض الناس لديه رزق لكنه يشكو دائما. الشكوى ليست جيدة أيها الإخوة الكرام إلا إلى الله، فهو محل الشكوى. رزقنا الله وإياكم الرضا بقسمة الله تعالى وبقضاء الله، والحمد لله رب العالمين.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. محور حديثنا في هذا البرنامج: من غزة إلى الضفة، خيط التصعيد وخريطة المواجهة. في ضوء التطورات المتسارعة وتشابك المشهد الميداني والسياسي على مستوى الساحة الفلسطينية، تبرز تساؤلات محورية تحدد اتجاه المرحلة المقبلة. كيف يؤثر التصعيد المتواصل على استقرار المشهد الإقليمي العام؟ ما فرص نجاح المرحلة الثانية وسط العقبات الحالية المتزايدة؟ وإلى أين تتجه خطط الاحتلال في غزة خلال المستقبل؟ من خلال هذه التساؤلات تتضح ملامح المشهد الراهن. لننضي معكم الآن إلى مقدمة برنامج فلسطين اليوم وما تحمله من قراءة أعمق للتطورات. اتساع رقعة التصعيد الذي ينفذه الاحتلال في غزة والضفة تحت غطاء أمريكي متواصل يقدم مؤشرا واضحا على اقتراب لحظة ارتداد هذه السياسات على صانعها. فنهج القوة والإجرام الذي يمضي فيه الاحتلال يراكم عوامل الانفجار الحتمي في وجهه، ويهدد بإشعال المنطقة بأكملها، ومع استمرار الاغتيالات والاقتحامات المنظمة إلى جانب التصعيد الواسع لعصابات المستوطنين في الضفة، يبدو الاحتلال بعيدا عن تحقيق أهدافه، إذ يواصل الشعب الفلسطيني تمسكه بحقوقه الوطنية وحرصه على حماية أرضه وهويته ووجوده رغم كل أشكال البطش والتصعيد. وفي غزة يزداد الغموض حول مستقبل المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ المرتبط بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار. ومماطلة الاحتلال والعراقيل المتواصلة تعيق الانتقال من المرحلة الأولى شبه المنتهية نحو مرحلة ثانية تبدو محاطة بالعقبات والموانع وكذلك الصعوبات. وتتقاطع هذه المماطلة مع استمرار خروقات الاحتلال التي تقترب من 600 خرق وفق الإحصائيات الحكومية في القطاع، إضافة إلى عدم تنفيذ الاحتلال مجمل تعهداته في الاتفاق. وبالتوازي لم تفتح بعد مفاوضات المرحلة الثانية لوضع آليات التنفيذ رغم صدور قرار مجلس الأمن 2803 المؤيد للخطة الأمريكية. وتبرز عقبة تشكيل القوة الدولية كواحدة من أهم التحديات أمام المرحلة الثانية، إلى جانب الممارسات الأمنية والميدانية للاحتلال وآليات انسحابه من القطاع. ومع اقتراب الاتفاق الموقع في 10/1 أكتوبر الماضي من دخول شهره الثاني، تتزايد المخاوف من السيناريوهات والخطط التي يعمل عليها الاحتلال والجانب الأمريكي في غزة، وفي مقدمتها سيناريو غزة الحمراء والخضراء القائم على إعادة إعمار في المناطق التي ترتكز فيها قوات الاحتلال والتي باتت تسيطر على ما يقارب 55% من مساحة القطاع. عن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة، في ظل مواصلة الاحتلال خرق وقف إطلاق النار، وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
تستمر الخروقات الإسرائيلية في مختلف مناطق قطاع غزة، خاصة فيما يعرف بوراء الخط الأصفر. هذه المرة جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار على المواطنين الفلسطينيين في حي الزيتون شرق مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد المواطن جلال عبيد 46 من العمر، نقل على أثرها إلى المشفى المعمداني. هذا المشفى وصله في ساعات الليل 2 من الشهداء و15 جريحا في قصف مدفعي على منطقة السنافور في حي التفاح شرق مدينة غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأيام الأخيرة وسع تقدمه في هذا الحي وبدأ يطلق النار على كل ما يقع إلى الشرق من شارع صلاح الدين. تقدم كبير لقوات الاحتلال الإسرائيلي أجبر مئات العائلات الفلسطينية على مغادرة الحي، فيما تستمر قوات الاحتلال بنصف المنازل داخل حي الشجاعية وداخل حي التفاح في مدينة غزة، وكذلك الأمر في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع. في خنيون جنوب قطاع غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ 4 غارات جوية على جنوب شرق المدينة وجنود أطلقوا نار على جنوب خنيون ما أدى لإصابة مواطن فلسطيني واحد. كذلك يتواصل اليوم عملية البحث عن جثامين جنود الاحتلال الإسرائيلي المفقودين في قطاع غزة. تبقى جثتان، واستأنفت أو أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي بالتعاون مع القسام وبمساندة فرق من الصليب الأحمر سمات العمل في بلدة بيت لاهيا للبحث عن جثمان أحد جنود الاحتلال، بعد أن قال جيش الاحتلال أن الجثة التي سلمت أمس لم تكن تعود لأحد جنوده. وبالتالي نحن نتحدث عن محاولة إغلاق هذا الملف الذي سيمهد بالتأكيد للدخول للمرحلة الثانية من وقت إطلاق النار التي تناقل إسرائيل في الدخول إليها.
تحية طيبة لزميل سعيد بوريني على هذا المقطع الصوتي الذي استمعنا إليه من قطاع غزة. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الخبير في الشؤون الإسرائيلية دكتور وليد محمد علي عبر الهاتف. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا،
حياكم الله. كيف يؤثر التصعيد الأخير للاحتلال على الاستقرار الأمني والسياسي في غزة والضفة؟ ما انعكاساته على المنطقة بأكملها دكتور؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد أن الشعب الفلسطيني في الضفة وفي غزة يقوم بواجبه بما يستطيع وأكثر مما يستطيع إذا شئ، لكن من المفترض أن بات واضحا هذا الأمر أن العدو الصهيوني لا يستهدف إطلاقا فقط غزة والقطاع والضفة الغربية، بل لا يستهدف كل الفلسطينيين، ويستهدف هذه الأمة كاملة، كل الدول العربية إذا شئت، وأيضا محيطها الإسلامي، أقصد إيران وتركيا. العدو يستهدف كل هذا، وقد أعلن هذا صراحة، أعلن أنه يريد بناء إسرائيل الكبرى، أعلن أنه يريد إعادة بناء وصياغة الشرق الأوسط من جديد، بحيث لا يكون هناك قوة ودولة لها قوة وسطوة إلا الكيان الصهيوني. وهذا الأمر من الواضح أنه ينسجم مع المخططات الأمريكية التي تسعى لتخفيف وجودها في المنطقة لمصلحة التحديات الاستراتيجية التي تواجهها في شرق آسيا في صراعها المقبل كما هو واضح مع الصين. إذن هي تريد أن توكل الكيان الصهيوني بالسيطرة على هذه المنطقة، وكل ما تلا ذلك خداع. هي تريد السيطرة على فلسطين، تريد تصفية القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية أساسها وجوارها هي قضية اللاجئين. قطاع غزة 75% من سكانه لاجئين. الضفة الغربية لاحظ ماذا تفعل الآن، تتجه أساساً لتدمير المخيمات في الضفة الغربية، وتريد تطهيرها لأنها تريد تصفية قضية فلسطين. هذا الأمر الآن سيفجر بالتأكيد موجة مقاومة شرسة، وهذا ما لاحظناه من تصاعد للمقاومة في الضفة الغربية، أو تلك المقاومة الإعجازية المباركة من الباري عز وجل، لأن ما يجري بحسابات البشر غير ممكن أن يصمد هذا الشعب الأعزل المحاصر منذ سنوات طويلة أكثر من عامين في وجه آلة القتل الصهيونية أمريكية. إذن نحن الآن أمام بطولة فلسطينية، شجاعة فلسطينية، تضحية فلسطينية، وإسناد من قوى محور المقاومة، كل قدر وفق ظروفه وقدر ما يستطيع. لكن للأسف الشديد ما تبقى من دول عربية ففي أحسن الأحوال هي صامتة صمت المريب، بينما بعضها ربما يشارك العدو بطريقة أو أخرى هذا المخطط الغريب العجيب.
نعم.
هذا المخطط الذي يستهدفهم إذا شئت، حتى تلك الدول التي طبعت مع العدو والتي أقامت معه خطوات، قامت معه بخطوات عديدة نحو التطبيع، ضربها وقصفها. وما جرى مع قطر، وفي قطر خير دليل على ذلك أنه لا يحسب حساب حتى من خدموه. لذلك نحن الآن مجبرين أن نعيد لمصلحتنا، لمصلحة أجيالنا القادمة، حتى لمصلحة تلك الدول التي طبعت مع هذا العدو الصهيوني، أن يعيدوا النظر بكل شيء، لأن هذا العدو لن يرحم أحد ولن يحترم أحد ولن يقدر أحد. هو عنده مخطط يريد السيطرة فيه على كل شيء، كل شيء، بحيث يحول إذا شئت من يستطيع من العرب والمسلمين إلى فائض بشري. يعني العدو الأمريكي الصهيوني لم يعد الآن يفكر بالسيطرة على مزيد من الأرض ولا بنهب المزيد من الثروات، بل بالسيطرة على كل شيء، حتى الذات الإنسانية السيطرة عليها، لتحويل هؤلاء إلى فائض بشري، قطع غيار إذا شئت، لمصلحة شعب الله المختار. البقية القويم لا يحق لهم شيء إلا بقدر خدمتهم لشعب الله المختار، هكذا هم يفكرون. يجب ألا ننظر إلى تفكيرهم وكأنهم يفكرون بشكل إنساني عقلاني. هم لا يرون فينا بني بشر نستحق الحياة، نحن فقط أدوات يجب أن نكون في خدمتهم، أو يجب ألا نكون موجودين فوق هذه الأرض.
طيب هنا يعني إلى أي مدى ينجح الشعب الفلسطيني في مواجهة هذا التصعيد وهذا المخطط، يعني الحفاظ على حقوقه الوطنية وأرضه وهويته رغم الحصار والممارسات القسرية دكتور؟
الشعب الفلسطيني يقوم بواجبه بلحمه الحي، هو يدافع ليس عن ذاته بل عن كل الأمة العربية والإسلامية، ليس فقط عن مقدسات العرب والمسلمين بل عن مستقبل العرب والمسلمين. هذا الكيان يريد أن يبتز كل شيء ويسيطر على كل شيء لدى العرب والمسلمين، ليصبحوا جميعا في خدمته، أو يا إما قتلى تحت الأرض أو في المنافي، أو يصبحوا في خدمة المشروع الصهيوني. دون ذلك لا مكان لأي عربي أو مسلم. إذن المطلوب الآن هو دور عربي إسلامي في دعم هذه المقاومة البطولية لأبناء شعب فلسطين. ولنا فيما جرى في لبنان سابقا من وقوف على مدى سنوات إلى جانب المقاومة، ما قام به اليمن ولا زال يقوم به اليمن، الدعم الذي قدمته الجمهورية الإسلامية لقوى المقاومة وتصديها للعدو الصهيوني، كل هذا هو المطلوب، أن نكون معا ندافع عن ذاتنا، عن ذواتنا، أرضنا، عن مستقبلنا، عن عقيدتنا. هل تساءل البعض ماذا يعني أن يساق البعض سوقا نحو ما يسمى اتفاقات أبرام؟ نحن كمسلمين نعترف بالديانات، نعترف بالمسيحية واليهودية.
نعم.
هل اليهودية، هل الديانة تعترف بنا كمسلمين كديانة لها حق ولها دور؟ تعرفوا لا برسولنا ولا بديانتنا. إذن المقصود من هذه الديانة الإبراهيمية إلغاء الدين الإسلامي، ليس فقط احتلال مقدساته، بل هذا الدين هم يعتقدوا أنه غير موجود، أنه غير دين حق.
دكتور وليد
قولها يقول عنه
هنا يعني دور ما الدور دور المجتمع الدولي والولايات المتحدة تحديدا في دعم أو كبح سياسات الاحتلال؟ هل هناك جدوى من الضغوط أو القرارات الدولية التي نرى الاحتلال أنه يعني يستمر في خرق الاتفاقيات الموقعة رغم الضغوط الدولية وصدور قرارات مجلس الأمن المؤيدة لوقف إطلاق النار؟
القرارات وهذا الفعل الدولي ودوره في كشف الكيان الصهيوني، في كشف طبيعته اللاإنسانية، في نبذه وجعله محاصرا، جعله منبوذا. لكن الولايات المتحدة هي التي تعرقل كل تلك القرارات. الولايات المتحدة لا زالت تعتقد أنها قادرة على السيطرة على بلادنا واستغلال ثرواتها وموقعها في خدمة مخططاتها لبقاء السيطرة الكونية بيدها، وهي تعتقد أن الكيان الصهيوني هو الذي يقدم ذلك. يجب أن لا ننسى أيضا أن جزءا كبيرا من المؤسسات الأمريكية بواقعها الراهن هي تحت تسلط وابتزاز وهيمنة الحركة الصهيونية. إذا هم الولايات المتحدة باتت وكأنها منبوذة هي والكيان الصهيوني في المجتمع الدولي. بالأمس اتخذت عدة قرارات في الجمعية العامة للأمم المتحدة، من الذي اعترض عليها؟ فقط الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وبعض الجزر الصغيرة التي أعطتها الولايات المتحدة استقلالا شكليا لتصوت معها في الأمم المتحدة. إذن كل العالم متفق على إدانة ما يقوم به الكيان الصهيوني وما تسهل الدورة الذي تسهله الولايات المتحدة ما عدا الكيان والولايات المتحدة، لدرجة أن الولايات المتحدة باتت بعد أن كانت تسيطر على الرأي العام العالمي كأنها منبوذة ومعزولة دولية. هذا أمر في غاية الأهمية. لكن الآن في ظل توازنات القوى وفي ظل الخذلان الرسم العربي للأسف الشديد لا نستطيع الاستفادة كليا مما يجري. لكن المدى القريب إن شاء الله والمدى المنظور الأجيال الصاعدة كلها تقف إلى جانب الحق الفلسطيني، ولن تكون الولايات المتحدة بعد أي انتخابات قادمة كما هي الآن، لن تكون الإدارة الأمريكية القادمة كما هي الإدارة الآن. هذا يبدو واضحا مما جرى في الانتخابات الأخيرة سواء على مستوى بعض الولايات خيار عمدة تلك الدول أو حكام بعض الولايات. هناك متغير شديد في العالم وفي الولايات المتحدة أيضا، وسببه الرئيسي هو هذا الصمود الأسطوري لأبناء الشعب الفلسطيني في غزة وهذه المقاومة الباسلة التي تقوم بدورها في تعرية هذا الكيان وكشف حقيقته.
نعم. وطبعا ما السيناريوهات المستقبلية لقطاع غزة إذا استمر هذا التصعيد المتواصل، وماذا عن دور المقاومة دكتور؟
هي تريد أن يكون المستقبل قطاع غزة مستقبلا فارغا من سكانه يقيم عليه ترامب منتجعاته، لكن هذا لن يحدث بسبب صمود قطاع غزة وبطولته وتضحياته واستعدادا للمزيد من التضحية من أبناء هذا القطاع. تضحيات بلغت درجة لا يمكن أن يصدقها حتى العقل البشري، لأنها فعلا تضحيات مباركة من الباري عز وجل الذي يدعمها ويحميها ويباركها. لكن هذا المخطط الصهيوني لا زال يريد مزيدا من الدعم والتضحية والتضامن والتكافل بين الأحرار أمتنا العربية بالحد الأدنى، بين قوى المقاومة الرافضة للخضوع لهذا المشروع بالحد الأدنى. وهزيمة هذا الكيان لم تعد ممكنة، لم تكن ممكنة في يوم من الأيام أكثر منها بعد الذي جرى في غزة. الكيان الصهيوني خسر الكثير من أوراقه، الكثير من مرتكزاته، لم يعد هذا الجيش الصهيوني القادر على تحقيق ما يريد وهزيمة من يريد. نعم هو قادر على التدمير، قادر على الإبادة، لكنه عاجز تماما عن تحقيق النصر أو تحقيق الإنجازات. وهذا الكيان يترنح إذا شئت الآن. ومن أيضا كذلك مكانته الدولية، البراءة الدولية التي كان قد أنجزها في السنوات الماضية لم تعد قائمة الآن، لم يعد هناك تأييدا دوليا للمشروع العنصري الصهيوني، انكشف هذا المشروع العنصري الصهيوني. الأمر يتوقف على مدى تفاعل مكونات الأمة العربية والإسلامية مع المقاومة الفلسطينية ومع الشعب الفلسطيني المقاوم.
تحية طيبة لكم دكتور وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية، كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا دكتور.
بارك الله فيك، شكرا.
تحياتي لكم مستمعينا الكرام من جديد، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. وطبعا سنواصل هذا اللقاء مع باقة من تقارير ورسائل المراسلين. لم تنهي حرب الإبادة الصهيونية إرادة النهوض والحياة لدى سكان قطاع غزة، رغم الدمار رغم الحصار ونزيف الخسائر الممتد منذ أشهر. ففي مدينة غزة يواصل عدد من الشباب عملهم الدؤوب للحفاظ على صناعة الفخار باعتبارها جزءا من الهوية الثقافية والتراث الوطني الفلسطيني، وهذا وسط الظروف الاقتصادية الصعبة وغياب الموارد، حيث يبتكر هؤلاء الشباب أساليب جديدة لتأمين المواد الأولية واستمرار الإنتاج، وتتحول ورشهم الصغيرة إلى مساحات للصمود والإبداع تعيد للأهالي شيئا من روح الحياة وسط الركام، كما يسعون لتطوير هذه الصناعة وإيصال منتجاتهم إلى الأسواق المحلية رغم الصعوبات. الزميل رأفت سعيد والتقرير التالي.
تحت وطأة الحصار ونقص الأدوات المنزلية يعود الغزيون إلى حرفة تراثية قديمة، صناعة الأواني الفخارية التي تتحول من موروث تاريخي إلى ضرورة لتلبية احتياجات المنازل في قطاع غزة.
قدرنا انه احنا نعمل بديل للمستورد بشكل هائل، مش بشكل عادي طبيعي، كمان احنا قدرنا نعمل من الطين شيء ننفع فيه الانسان الفلسطيني، واحنا بنضل فلسطينية اولاد البلد هذه وما بنتخلش عنها. مثل غزاوي بيقول اللحاح غلب الماطل، قديش بماطله لكن احنا ملحينه، واللي بلح بصل.
الاعتماد في قديم الزمان كله كان على الفخار، لا بلاستيك ولا زجاج ولا معدن ولا أي نوع من الأنواع هذه، واستخدامات الفخار المتعددة للماء للطعام للأرز. فيما قبل الحرب مثلا طاقة الإنتاجية مثلا من البريق أو من قول 10,000 15,000 قطعة، في الحرب زادت هذه من 15 ل 30 ل 40. ليش؟ لأنه لا في ثلاجة ولا في أي شيء أنه يغير من الماء، صار كل استخدام على البريق، والناس زي ما انت فاهم 90% من شعب غزة كله خيم، يعني بريق وجنبه على الرمل على حجر، خلص سبحان الله الفخار صديق للإنسان.
احنا بنقدر نحطها الطين في المية ومندوبها بصير زي السائل، طين مع مية، ومنسيبها من 10 ل 15 يوم في مصول عبلنا ما ايش تجمد، وبتقدر تقول احنا بناخد منها عقدر ما احنا بنشتغل، ومنيجي من برا منجيبها هان الطين بنشتغلها هان ومنحطها ايش بنعملهم عمدان، وبعد العمدان بنحطهم على الماكينة وبتقدر تشكل النوع اللي مطلوب منك في السوق.
حتى من طين الأرض يثبت الغزيون قدرتهم على إيجاد البدائل، فالفخار الذي كان رمزا للتراث بات رمزا للصمود والتحدي.
تحية طيبة للزميل رأفت سعيد على هذا التقرير. تحكي الشاعرة الغزية آلاء القطراوي في مؤلفاتها الأربعة سيرة الفقد التي عاشتها بعد استشهاد أطفالها، وتفتح من خلال كلماتها نافذة على الألم الجمعي الذي يعيشه أهالي غزة. حكايتها الخاصة تتقاطع مع حكايات 19,000 طفل قتلوا بالطريقة ذاتها في مشهد يختزل قسوة الحرب ويكشف حجم المأساة التي يرزح تحتها القطاع. وتغدو تجربتها الأدبية صرخة تدون الوجع وتوثق تفاصيل لحظات لن تنسى. إلى الزميل مصطفى بركة والتقرير التالي.
وسجرت بحارنا فلن يصدقوا بأنها
هذه غزة أيضا، صورة تخالف النمطية المعهودة في مكان نجا مصادفة من الخراب. تجمع أم ثاكلة لأبنائها الأربعة أشتات قلبها في حفل تزدهي فيه بالتجاوز لا بسرد الألم فقط. تخلد عبر دواوين شعرية كتبت في خضم الحزن العارم تجربة الفقد، الحزن حين يغمر النفس دفعة واحدة.
السلام عليكم يا أولاد الشهداء، السلام عليك يا حبيبي يا من، السلام عليك يا حبيبي كنان، السلام عليك يا حبيبتي أركيدة، والسلام عليك يا حبيبتي كرمل.
ربما كما يعني كنت أسمع أن الله عز وجل ينزل الابتلاء وينزل السكينة، لكنني في الحرب وبعد ما حدث معي خصيصا من استشهاد أطفالي لمست هذا الشيء بيدي. الناس الذين دعوتهم قلت لهم أنتم مدعوون على حزن جميل. يستطيع الإنسان أن ينتصر على حزنه، ولا نقول أن ينساه، لكنه يستطيع أن يكون قويا إذا قرأ السيرة النبوية لسيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قرأ سيرة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قرأ كل ما جرى معهم وكانوا دائما حامدين شاكرين لأن كل ما يحدث هو بيد الله عز وجل.
تحكي الشاعرة آلاء القطراوي حكاية تتقاطع تفاصيلها مع 19,000 طفل قتلوا بذات الطريقة. تحمل صوت عشرات آلاف الأمهات اللواتي ظلت حكاياتهن حبيسة حرب إبادة لم تبق متسعة حتى للرواية.
المحنة الشديدة التي مرت بها آلاء نموذج يقتدي به العالم كله وليس فقط غزة، فما بالك في غزة وكل الألم الذي حدث. آلاء اليوم هي قدوة يقتدي بها الكثيرين ممن فقد. اليوم آلاء تخرج من هذا الألم كالعنقاء، نقول تخرج وتحوله إلى أمل.
كانت تظنه شعرا حتى رأت دمها يسيل مع كل حرف فيه. يامن وأركيدة وكنان وكرمل أبناء القلب الأربعة الذين غدوا دواوين شعر نهضت من تحت ركام فوقها سماء من بارود، ثم ها هم اليوم يخلدون في هذا الحفل البديع الذي يحكي كيف يكون الحزن جميلا.
تحية طيبة للزميل مصطفى بركة على هذا التقرير. يعبر أهالي قطاع غزة عن شكرهم العميق للجمهورية الإسلامية في إيران على مواقفها طبعا داعمة للشعب الفلسطيني في مختلف الظروف. هذا الدعم المتواصل يشكل سندا مهما للتخفيف عن معاناة الغزيين الذين يواجهون يوميا آثار العدوان الصهيوني المستمر على القطاع. ويؤكد الأهالي أن وقوف إيران إلى جانبهم يترك أثرا ملموسا في صمودهم وفي تعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات الإنسانية المتفاقمة. الزميل سعيد بوريني والتقرير التالي.
مئات المرضى الفلسطينيين استفادوا من اليوم الطبي الذي نفذته مؤسسة إيران همدل في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. اليوم الطبي جاء متزامنا مع مشفى حيفا في مخيم برج البراجنة في لبنان.
اليوم في حملة إيران همدل قائمين بتنفيذ يوم طبي مجاني مزامنة مع لبنان، مع المخيمات الفلسطينية في لبنان في مستشفى حيفا الهدف من تقديمنا اليوم طبي سبب المعاناة التي يمر بها الشعب الفلسطيني كافة.
حملة إيران هندل عبارة عن يوم طبي. هذا اليوم الطبي هو عبارة عن يوم مجاني بيقدم جميع الخدمات لجميع المواطنين بشكل مجاني كامل.
ويأتي اليوم الطبي في ظل تدهور الأوضاع الصحية في قطاع غزة بسبب الحرب الإسرائيلية وقتل أعداد كبيرة من الأطباء والعاملين في القطاع الصحي.
المعاناة ما زالت قائمة، المأساة ما زالت قوية جدا، يعني والمعابر مغلقة بشكل كامل في وجه الناس الذين يحتاجون إلى تحويلات للخارج ما زالت مغلقة. كل إيران حكومة وشعبا وجمعيات ومؤسسات وقول لهم بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، هذا شيء جميل.
الفلسطينيون وجهوا الشكر للشعب الإيراني الذي نفذ خلال الحرب جملة من الفعاليات التضامنية مع الاستمرار بتقديم الدعم المادي والإغاثي المتواصل رغم سلسلة العراقيل الإسرائيلية.
نشكر الشعب الإيراني، بنطلب منه مساعدات إلنا، وقف جنبنا بكل حاجة، وقف جنبنا وساعدنا بكل المساعدات، وساعدنا إياه جبنا كل المساعدات.
هذه منحة من إيران، وإيران مش هي المرة الأولى ولا الألاف من بتمد، يعني دائما بتمدد العون من زمان، من سنين يعني.
ولا تقف الحدود عائقا أمام الجمهورية الإسلامية في إيران في طريق دعمها للشعب الفلسطيني لتأتي المساعدات الصحية لتؤكد الموقف الثابت الداعم للشعب الفلسطيني.
تحية طيبة للزميل سعيد بوريني على هذا التقرير. مستمعينا ومستمعاتنا، نتابع معكم لقاءنا وهذا الخبر من الأقصى، حيث في القدس المحتلة اقتحم مئات المستوطنين اليوم الأربعاء المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال. وفق مصادر مقدسية فأن المستوطنين اقتحموا المسجد ودنسوا باحاته على شكل مجموعات وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية من ساحات المسجد. وأشارت نفس المصادر أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية وساروا في مسارات محددة مسبقا في باحاته وتلقوا شروحات حول الهيكل المزعوم. هذا وشددت سلطات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في شوارع القدس ومحيط البلدة القديمة وأبوابها لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على الأهالي وكذلك المصلين. إلى الضفة الغربية مستمعين الأكارم، المحتلة طبعا، حيث شنت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء عدوانا عسكريا واسع النطاق في أنحاء متفرقة من الضفة، تضمنت اقتحامات لمدن وبلدات ومخيمات عديدة، أسفرت عن موجة جديدة من الاعتقالات والمداهمات لمنازل المواطنين. تركزت أبرز الاقتحامات والاعتقالات في شمال وجنوب الضفة الغربية، ففي جنين شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة النطاق خلال عدوانها المستمر على بلدة قباطية جنوبا، طالت اعتقال عشرات المواطنين من منازلهم وتحويلهم للتحقيق في الثكنات العسكرية داخل البلدة. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سيال الحارثية غرب المدينة وبلدة بير الباشا وقرية عنزة ومركة جنوب جنين. وخلال اقتحام قرية عنزة اعتقلت القوات الشيخ إبراهيم عمور عقب مداهمة منزله. هذا وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل إنارة في أجواء مخيم طول كارم شمال الضفة الغربية، وكذلك في أجواء بلدة عقابة شمال طوباس في إطار تغطيتها لحركة قواتها المنتشرة. وانسحبت قوات الاحتلال الليلة الماضية مستمعين الكرام من مدينة طوباس وبلدة عقابة شمالا بعد عدوان عسكري لثلاثة أيام على التوالي في اقتحام واسع للمرة الثانية خلال أسبوع. وامتدت الاقتحامات إلى نابلس حيث اقتحمت قوات الاحتلال المدينة وخصوصا حي المخفية ومخيم العين غربي المدينة، واعتقلت الشاب ساهر حمدان من حي المخفية. وفي سلفيت واصلت القوات اقتحامها لبلدة الزاوية غرب المدينة، واقتحمت أيضا بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت. كما طالت الاقتحامات مدينة البيرة ورام الله، ونفذت عمليات مداهمة وتفتيش لعدد من المنازل. وفي جنوب الضفة شهدت مدينة بيت لحم وبلدة بيت جالة جنوبي الضفة اقتحامات متفرقة لقوات الاحتلال، بالإضافة إلى مخيم عقبة جبر في مدينة أريحة، حيث داهمت القوات منزل الأسير المحرر يحيى المقيطي. وشهدت بلدات الخليل تركيزا كبيرا، حيث اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الصوريف شمال المدينة وشنت فيها حملة دهم واعتقالات واسعة النطاق، وأجرت تحقيقات ميدانية مكثفة وداهمت عددا من منازل المواطنين. كما واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل وداهمت عدة منازل فيها. نبقى مستمعين الكرام في الضفة الغربية، حيث كشفت صحيفة هآرتس عن مشروع جدار فصل جديد يقيه جيش الاحتلال ضمن عمق الأغوار يقطع التواصل بين القرى الفلسطينية وأراضيها، وسط أوامر هدم ومصادرة لمساحات واسعة ضمن مشروع عسكري يعرف بالخيط القرمزي. الزميلة ماجدة مشلاوي والتقرير التالي.
في ذروة التصعيد العسكري الصهيوني في الضفة الغربية والاعتداءات المتكررة للمستوطنين على ممتلكات الفلسطينيين وأراضيهم الزراعية، تتجه الأنظار إلى الأغوار الشمالية، حيث يعمل جيش الاحتلال على إقامة جدار فصل جديد في عمق المنطقة على مسافة لا تقل عن 12 كيلومترا غرب الحدود الأردنية، في خطوة ستؤدي إلى عزل قرى فلسطينية عن أراضيها الزراعية وقطع التواصل بينها، وفق نموذج مشابه لجدار الفصل في الضفة الغربية المحتلة. صحيفة هآرتس قالت إن المشروع الذي دخل مراحل متقدمة من التنفيذ يتضمن إنشاء مقطع يصل طوله إلى 22 كيلومترا وعرضه 50 مترا في شمال الأغوار، فيما تخطط قوات الاحتلال لهدم جميع المنشآت والبنى التحتية الواقعة ضمن مسار الجدار، بما يشمل منازل وحظائر وبيوتا بلاستيكية ومخازن وأنابيب مياه وأبارا ومناطق زراعية. وقالت الصحيفة أن هذا الجزء يعرف باعتباره المقطع جيم من المشروع الكامل للفصل وعزل الفلسطينيين في منطقة الأغوار، ويشمل المقطع المخطط تطويقا دائريا لقرية خربة يرزة، وهي مساحة تمتد على نحو 400 دنم ويقطنها 70 فلسطينيا يعتمدون على تربية آلاف رؤوس الأغنام. وأشار التقرير إلى وثيقة صادرة في أواخر آب أغسطس الماضي وموقعة من قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، تفيد بأن جدار الفصل الجديد هو جزء من مشروع عسكري يسمى الخيط القرمزي. وبحسب الوثيقة فإن الجدار العائق سيكون طريقا للدوريات يرافقه حاجز طبيعي في بعض المواقع وسواتر ترابية وقنوات في مواقع أخرى. وقالت الوثيقة إن عرض الطريق الأمني سيكون 10 أمتار يضاف إليها 20 مترا كمناطق أمان على جانبي المسار. وبالموازاة كشف تقرير نشره موقع واينت التابع لصحيفة يديعوت أحرونوت أن مسؤولين صهاينة مما يسمى مجلس شمران الإقليمي وبلدية مدينة روش هعيم الواقعة في المنطقة الوسطى أطلقوا مبادرة مشتركة لإنشاء مدينة استيطانية جديدة في الضفة الغربية تحت اسم روش هعيم الشرقية. وأوضح التقرير أن المدينة الجديدة ستقام على أراضي حكومية فيما تسمى مرتفعات السامرة الغربية في القسم الشمالي من الضفة الغربية، تستوعب أكثر من 130 ألف مستوطن. وأمام هذا التغول الاستيطاني أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا أكثر من 2000 اعتداء خلال نوفمبر الماضي، كما حاول المستوطنون إقامة 19 بؤرة استيطانية جديدة الشهر الماضي في الضفة الغربية، فيما استولى الاحتلال على 2800 دنم من أراضي المواطنين بمناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة.
تحية طيبة للزميلة ماجدة مشلاوي على هذا التقرير. يتابع الإعلام العبري باهتمام متزايد المتصاعد الخلاف المحتدم بين المستوطنين الذين دمرت منازلهم خلال الحرب مع إيران وبين حكومة الاحتلال التي يحملونها مسؤولية التباطؤ في إعادة ترميم تلك المنازل. مشهد يعكس حجم الارتباك الداخلي الذي خلفته الحرب وتداعياتها المستمرة حتى هذه اللحظة. إلى الزميل طلال حمادة والتقرير التالي.
تتظاهر يوما بعد آخر آثار ضربات الإيرانية على مدن الداخل المحتل خلال حرب 12 يوما، جهود حثيثة يبذلها قادة الاحتلال لإنكار الخسائر وأخفائها، فتدحضها مشاهد الدمار الكبير في تل أبيب والمدن المحاذية وصرخات المستوطنين أصحاب الممتلكات المدمرة والتي لم ترمم بعد. وتحت عنوان بعد 5 أشهر من الحرب مع إيران لماذا لا تزال أعمال ترميم المباني المتضررة متوقفة، سألت صحيفة يدعوت إحرانوت العبرية عن سبب توقف أعمال الترميم للمباني السكنية التي تضررت من الصواريخ الإيرانية، لتتكشف مشكلة كبيرة تتهدد عودة المستوطنين إلى منازلهم. خلاف مستعر بين المتعهدين وحكومة الاحتلال تتعلق بتمويل الأعمار والترميم. يقول أحد المقاولين في مقابلة مع الصحيفة: تذهب إلى الموقع وتفحص الأضرار وتعد عرض سعر، ثم يطردك المعني لأن التكلفة باهظة. وتشير ما تسمى بجمعية مقاولي تجديد بحسب يدعو تحرنوت إلى أن مقيمي ضريبة الأملاك في سلطة الضرائب يؤخرون الموافقة على عروض الأسعار ما يحول دون بدء العمل، وأن قانون ترميم أضرار الحرب عالق أيضا في الكنيسة ولم يحدد موعد لجلسة استماع حوله، إهمال يشعر به المستوطنون الذين يشغلون الفنادق وأصبحوا عبئا مضاعفا على ميزانية كيانهم. وتختم صحيفة يدعوت أحرانوت مقالها بأنه وفي ظل مماطلة دولة الاحتلال وفي ظل النقص المستمر في اليد العاملة، فأن العديد من المقاولين وصلوا إلى الحد الأقصى لقدراتهم وقرروا التوقف عن ترميم منازل المستوطنين بسبب اليأس الكامل من أداء حكومتهم في هذا الملف.
إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام برنامج فلسطين اليوم، شكرا لوفائكم، حتى الملتقى في أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا في كل مكان، أحبة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة. نبدأ حلقة اليوم بتلاوة عطرة للآية 108 من سورة هود بصوت القارئ الأستاذ بارهيسكار، فلننصت إليها خاشعين.
وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ.
ذكرنا في الحلقة السابقة أيها الإخوة والأخوات أن الله تعالى قد قسم الناس إلى فريقين، السعداء والأشقياء، ووصفت الآية السابقة الأشقياء بأنهم أهل النار، وهذه الآية تصف السعداء بأنهم أهل الجنة. ومع ذلك فإن الله يفعل ما يشاء، فهو قادر على إخراج أهل النار منها إذا علم فيهم صدق التوبة أو شملتهم الشفاعة، فإن الجنة هي عطاء من الله وفضل، وليس لأننا نحن المتفضلون على الله سبحانه وتعالى علوا كبيرا. وفي نفس الوقت فإن الله تعالى قد قطع على نفسه عهدا ألا يخرج أهل الجنة منها، وأن من يدخل الجنة يبقى خالدا فيها. من هذه الآية نستنتج أيها الأفاضل، أولا في هذه الآية جاء فعل سعد مبنيا للمجهول، والسبب هو أن سعادة الإنسان تعتمد على عدة مؤشرات مثل إرادته ومشيئته وعوامل أخرى كهداية الأنبياء. ثانيا إن الجنة هي موهبة إلهية وعطاء إلهي، وليس لأننا نستحقها وجوبا أو لأن لنا على الله الفضل، والعياذ بالله.
لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تبارك تعطي من تشاء وتمنع. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تبارك تعطي من تشاء وتمنع.
والآن أيها الإخوة والأخوات، لننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآية 9 من سورة هود.
فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء.